أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن البائع الذي يملك نصف الدار وباع نصفه لو كان وكيلا عن الشريك أو وليا عنه، فهنا وجهان: الأول أن ينزل بيعه على الإشاعة، الثاني أن يكون كصورة كوني أجنبيا، فيكون في احتمالان: التنزيل على الإشاعة وبيع نصف من ماله ومال الشريك، والتنزيل على نصفه الخاص. ومنشأ ذلك هو أن المعارضة من طرف أو أن المعارضة لطرف ظهور لفظ النصف في الإشاعة المقتضي للحمل على نصف مشاع بين المالين هي مع أي الظهورين الآخرين في ذلك الطرف، مع ظهور التصرف في كونه يتصرف في ملاه وعن نفسه، أو مع ظهور الإنشاء عند الإطلاق في كونه عن نفسه. قلنا الثاني لا يصلح للمعارضة لأن ظهوره ظهور إطلاق، وظهور النصف في الإشاعة ظهور إطلاق البيع من حيث أنه عن نفسه أو لا، كما من حيث أنه في النصف أو في غيره. وظهور لفظ النصف ظهور مقيد لهذا بالنسبة لهذا المطلق المعين لإطلاق البيع من حيث المقدار في النصف، هو نفسه هذا الظهور بإطلاقه معين لجهة أخرى بإطلاقه المحمول على الإشاعة معين لجهة أخرى، وهو كون البيع عنه وعن غيره بالاشتراك لا عن نفسه كما هو مقتضى إطلاق. فالتنافي بينهما شبيه التنافي بين كل إطلاق وتقييد بدوي سرعان ما يزول بالجمع والتوفيق، فتبقى المعارضة مع ظهور التصرف في كونه في ملاه، لكن هذا الظهور هنا غير قابل للمعارضة، هناك كان فضوليا كان أجنبيا، فإذا حمل على الإشاعة كان فضوليا في مال الغير فيتصادم مع ظهور كون تصرفه في ماله أي في نفسه في مال نفسه. أما هنا فهو وكيل أو ولي، وإذا تصرف بالبيع على وجه الإشاعة تصرفا في ماله ومال غيره فليس هذا من التصرف في غير ما له فيه التصرف لينافي الظهور في كون التصرف فيما له. من هنا قال الأقوى هنا حمل النصف على المشاع بينهما، ثم ذكر كلاما كان تقدم عن الشهيد الثاني، وحاصله أن الشهيد رحمه الله كان قال إن الفضول كالمكره ليس له قصد إلا إلى اللفظ، وإذا لم يكن له قصد إلا إلى اللفظ فهنا ظهوران أحدهما وارد والآخر مورود. المورود ظهور لفظ النصف في الإشاعة، الوارد ظهور الفضولية التي ترجع إلى عدم قصد، لأن الفضول لا قصد له كما قال الشهيد الثاني، ولا يكون له قصد في كل البيع لا على وجه التبعيض، لأنه باع بلفظ واحد، بعتك نصف الدار صحيح ربعها مني وربعها منك، لكن بلفظ واحد قلت بعتك، إما معه قصد أو لا، فيكون لا قصد له على الفضولية. ما وجه الورود؟ قلنا كون القصد إلى نصف مشاع على الإشاعة فرع أصل ثبوت القصد إلى البيع، فإذا انتفى أصل القصد إلى البيع لا معنى لأنه قال هو على وجه الإشاعة. فإذا كان ظهور في الفضولية المستلزم لعدم قصد فهو ينفي موضوع ظهور الإشاعة، إذ لا معنى معه لقصد الإشاعة، بل قد نزيد ونقول وبه الجواب عن تساؤلك من أين أتى ظهور الفضولية. ظهور الفضولية أتى من ظهور النصف في الإشاعة، لما ظهر في الإشاعة معناه أنه يبيع من ماله ومن مال غيره، إذن هو فضولي في مال الغير. من هنا قد نقول إن فرض الظهور في الإشاعة يستلزم عدمه، لأنه إذا كان ظاهرا في الإشاعة استلزم الفضولية، وإذا استلزم الفضولية استلزم عدم القصد إلى أصل البيع، وإذا لم يكن قصد إلى أصل البيع انتفى ما يتفرع عليه من قصده في مبيع على وجه الإشاعة، فيؤدي فرض الظهور في الإشاعة وقصد الإشاعة إلى عدم قصد الإشاعة وعدم معنى للظهور فيها، يعني يكون هذا الظهور فيها لا قيمة له غير مراد، وهو معنى عدمه. هكذا قد يقال. قلنا جوابه أولا في محله، قلنا لا يريد الشهيد الثاني من العبارة أنه لا قصد له أصلا، بل له قصد إلى المعنى استعمالا وإنشاء، وإنما لا يقصد إليه في الواقع جدا، لا يريد تحقق مضمون هذا المنشأ وهو البيع في الواقع الخارجي وترتب الآثار عليه، لأنه ليس بيده هذا الفضولي، هو بيد المالك قصده مثل هذا، فيكون متروكا إلى الإجازة مثلا. فإذا كان له قصد لم يتم هذا الكلام، لأن هذا الكلام بني على أن الفضول لا قصد له، فإذا لم يكن له قصد فظهور الإشاعة يؤدي إلى ظهور في فضولية وعدم قصد، فيتنافى مع ظاهر حاله وهو كونه قاصدا إلى معنى البيع. وإذا فرض هذا الذي لم نتممه في التذكير، وإذا فرض أن الظهور في الإشاعة يستلزم عدم نفسه وهذه حاله، ينبغي رفع اليد عنه، فيبقى ظهور الحال في كونه قاصدا للبيع بلا مصادم، وإذا كان قاصدا للبيع يحمل على نصف القصد. لماذا؟ لأن حمله على نصف المشاع يؤدي إلى عدم القصد فينافي كونه قاصدا، فلا ينسجم مع كونه قاصدا للبيع إلا الحمل على نصفه الخاص به المشاع في هذا الكل. نقول الدليل كان مبني على هذا، لا قصد فينافي ظهور كونه قاصدا، ويترجح هذا لأن ذاك فيه فرض عدمه عند فرض وجوده، نقول له قصد فينتفي كل ما بنيته عليه وثانيا ما ذكر من استلزام الفضولية من الحمل على الإشاعة بالنسبة إلى حصة الغير، هذا في الفرض السابق حيث يكون أجنبيا، أما هنا فقد فرضناه وليا أو وكيلا. لذلك يكون الأقوى هنا هو الحمل على الإشاعة تحكيما لظاهر النصف في كونه نصفا مشاعا بين ماليهما، فإن هذا بهذا البيان الأخير لم تفلح في معارضته بظاهر كونه قاصدا، فإنه لا ينافي، لأنه قاصد حتى بالنسبة إلى مال الغير، لأنه ليس فضوليا لا قصد له بل وكيل أولي، فضلا عن أننا قلنا بالأصل حتى لو كان فضوليا فله أيضا قصد، لأن الفضولي له قصد إليه على مستوى الاستعمال والإنشاء، وهذا مراد الشهيد له، القصد إلى مجرد اللفظ. إلا، وهذا كلامنا الجديد، أن يمنع هذا الذي ذكرناه من تحكيم ظاهر لفظ النصف والأخذ به، وهو ظاهر في الإشاعة فيقدم إشاعة ويحمل على نصف المشاع، يمنع ذلك بمحاصله أن أصل لفظ النصف أو أصل كون لفظ النصف ظاهرا في الإشاعة أمر مسلم، ألفاظ الكسور كلها ظاهرة في الإشاعة، لكن هناك نحوان من الإشاعة على الأقل فيما نحن فيه، حيث يبيع مالا أو نصفا يمكن من حيث المبدأ أن يكون نصفا وأن يكون ملفقا من نصفه ومن ماله ومن مال غيره، من نصفه ونصف الغير، يعني ربعا بربع. هناك نحوان من الإشاعة. النحو الأول، الإشاعة، والإشاعة دائما في المجموع، الإشاعة في مجموع المال، لكن بما هو هذا المجموع حق لهما ومشترك بينهما، فالنصف على هذا النحو من الإشاعة يكون مشاعا بين ماليهما، لأنه مشاع في المجموع من حيث إن المجموع وبقيد كون المجموع مجموعا لهما مشتركا بينهما، فيشيع فيما لهما ويكون نصفا مرفقا من ربعين، ربع البائع وربع الشريك. النحو الثاني من الإشاعة، الإشاعة المطلقة، وهي الإشاعة في مجموع المال، لكن لا بشرط من جهة كون المال حقهما ومالهما ومشتركا بينهما، هذا المجموع من حيثه. هذا النحو من إشاعة النصف، الإشاعة المطلقة، لا بشرط عن كون المشاع فيه مشتركا ولهما، هذا النحو من إشاعة النصف على هذا الوجه، النصف المشاع على هذا الوجه له ثلاثة مصاديق، قابل للانطباق على ثلاثة مصاديق. النصف المشاع في المجموع الذي للبائع، نصف البائع مش مشاع في المجموع، بلى. النصف المشاع الذي للشريك، والنصف المشاع بين ماليهما، كل ذلك نصف مشاع في المجموع، لا بشرط عن كون المال مالهما. تقول الثالث بشرط، بقول نعم حيث المبدأ، النصف المشاع لا بشرط عن كون المجموع ما لهما ينطبق على ما هو مشاع فيما هو مقيد بكون المال ما لهما، لأن اللا بشرط يجتمع مع كل شرط. إذا قلت أعتق رقبة لا بشرط وتجتمع مع المؤمنة مع الكافر، وهنا كذلك إذا قلت بعت نصفا مشاعا لا بشرط عن كون الإشاعة فيما في المجموع المقيد، بعت نصفا مشاعا في المجموع لا بشرط عن كون هذا المجموع ما لهما المشترك، يجتمع مع النصف المشاع في المجموع الذي هو ما لهما المشترك. واضح؟ إذن هذا النحو من الإشاعة. الثاني الكسر المشاع به، النصف المشاع به في فرضنا له ثلاثة مصاديق. إذا تبين هذان النحوان نقول حينئذ يمكن أن يرجح الاحتمال الثاني للإشاعة، الإشاعة في المجموع من حيث هو لا من حيث هو مالهما المشترك، ويدعى أن اللفظ لا ظهور له، لفظ النصف، إلا في هذا المعنى من الإشاعة، في الإشاعة في المجموع من حيث هو. لماذا؟ لأن المفروض أن البائع لم يقصد إلا إلى مفهوم النصف. معنى كنا ذكرنا سابقا أنه إذا علم أراد نصفه أراد نصف غيره يعمل عليه، وإذا علم أنه لم يقصد إلا إلى مفهوم النصف، وقلنا أيضا هناك صورة لم يتعرض لها يريد نصفا معينة لكن يحصل تردد لأنه مثلا نسي، هذه لم يذكرها، هنا علم أنه قصد إلى المفهوم لا قصد خاص له، فقط معنى هذا اللفظ، كلام في هذا. إذن البائع هنا أحرز أنه لم يقصد إلا إلى مفهوم النصف، ومفهوم النصف من حيث هو غايته عند الاستعمال أن يكون لفظه ظاهرا في المشاع من حيث في المشاع في المجموع من حيث هو، أي لا بشرط لا أكثر. واضح الكلام؟ البائع قصد إلى لفظ البائع بما له من مفهوم لا أكثر بلا أي خصوصية زائدة. وعندما يقصد من اللفظ لفظ النصف مفهومه لا أكثر، نحن ندعي أنه يكون ظاهرا من حيث أنه من ألفاظ الكسور، والكسور كلها ظاهرة في الإشاعة، يكون ظاهرة في الإشاعة، لكن أي إشاعة؟ المطلق، ونحن أسميناها مطلقة وتلك مقيدة، ونحن نقصد هذا. لماذا؟ لأنه قصد الإشاعة بالنحو الثاني أي في المجموع لا بشرط لا يحتاج إلا قصد أصل الإشاعة، ولفظ النصف ظاهر في الإشاعة فيكفي قصد المفهوم، تهينا. وأما قصد الإشاعة بالنحو الأول فيحتاج إلى مؤونة زائدة، أن تقصد إلى الإشاعة في المجموع هذا الموجود في النحو الثاني مع خصوصية كون المشاع فيه مشتركا، أي المجموع بما هو حقهما، هذا قيد، ذاك من قبيل الإطلاق، هذا من قبيل التقييد زيادة. فإطلاق القصد إلى مجرد معنى اللفظ يناسب هذا النحو الثاني من الإشاعة. من هنا نقول يترجح الثاني، لأن البائع لم يقصد إلا المفهوم، مفهوم النصف، ومفهوم النصف عند القصد إلى اللفظ من حيث إن له هذا المعنى لا يكون اللفظ ظاهرا إلا في أصل الإشاعة، في المشاع من حيث هو، في الإشاعة المطلقة، في الإشاعة في المجموع لا بشرط، عبر بما شئت عن كونه حقا مشتركا لهما. وأما المشاع في المجموع بما هو حقهما فهو محتاج إلى مؤونة زائدة على قصد أصل اللفظ بما له من معنى، مجرد المفهوم الموضوع له هذا اللفظ يحتاج إلى زيادة على ذلك. وليس قصده الإشاعة على هذا الوجه المقيد معلوما، هذه المؤونة الزائدة المحتاج إليها ليست معلومة، بل قصده الإشاعة على هذا الوجه المحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة والمشتمل على هذه الخصوصية معلوم العدم، ما دمنا فرضنا أن البائع لم يقصد إلا إلى أصل معنى اللفظ المساوي هذا القصد إلى معنى اللفظ لقصد الإشاعة المطلقة على ما بينا. فعلم بحسب قصده أنه لا يريد المقيد ذاك النحو الأول، إذن اللفظ ظاهر في الإشاعة المطلقة على هذا البيان. والإشاعة المطلقة ماذا لها؟ ثلاثة مصادق. لفظ النصف بنحو الإشاعة المطلقة له ثلاثة مصادق، حينئذ نقول يحمل اللفظ على المصداق الخاص به وهو نصفه المشاع من هذه المصادق الثلاثة المحتملة. لماذا؟ لأن اللفظ من حيث هو كلفظ النصف في هذا المقام المقصود به الإشاعة المطلقة بالوجه الذي بيناه، وإن كان مجملا محتملا لكل واحد من المصادق الثلاثة نصفه ونصف الآخر والنصف المشاع، أو على الأقل إذا ما كان محتمل الآخر كليا فنصفه والنصف المشاع، لكن بحسب الظاهر من حيث المبدأ يحتمل الكل، فهو وإن كان في نفسه محتملا للكل ومجملا من هذه الجهة إلا أنه مع إيقاع البيع على وجه الإطلاق ومن غير ملاحظة وقوعه عن نفسه أو عن غيره أو بالتلفيق بينما هو ماله ومال غيره، يعني ما يكون عن نفسه وعن غيره مثل الفرض، فرض الإشاعة فيهما، ما دام البيع وقع على وجه الإطلاق لم يلاحظ تقييد بالكون عن نفسه أو بالكون عن غيره، فإن هذا الإطلاق حينئذ يكون ظاهرا في الوقوع عن نفسه، لأنه عقد صدر منه على مبيع هو يملك هذا المبيع. بأي معنى يملك هذا المبيع؟ وقع عقد منه على مبيع صالح للانطباق على ما يملكه، لأنه مبيع كل النصف ما عين نصفا خاصا، كسر كلي نصف، بعتك نصف الدار كلي، فهو يملكه بمعنى هذا المبيع صالح لأن ينطبق على ما عنده على ما يملكه على نصفه، فصرفه إلى غير نصفه يحتاج إلى صارف مفقود، وباع باع نصفا والنصف كلي، ويملك هو مصداق هذا الكل يملك نصفا، وإن كان غيره أيضا يملك نصفا، ويتصور نصف ثالث ملفق، هو باع كليا هو يملك مصداقه فيصرف إلى مصداقه لأن صرفه إلى غيره ولو في بعضه يعني الملفق يحتاج إلى صارف، أي صارف هنا إلى غيره؟ أنت قل لي. يقول هذا نظير من باع مبيعا كليا يملك مصداقه. مثل أن تأتيني تقول لي أريد صاعا من الحنطة، أقول لك اليوم لا أعطيك صاعا من الحنطة، ولكن أبيعك سلفا، بيع السلف مع تأجيل المبيع، غدا إن شاء الله غدا أسلمك، مؤجلا إلى غد مثلا أسلمك. وليش ليش أفعل هذا؟ عندي صاع مثلا، عندي صاع من الحنطة موجود في مكان آخر، حتى أذهب وأحضره أو أرسل إلى فلان ابعث لي بصاع الحنطة، جاء أوان بيعه قبل أن يأكله السوس مثلا، فأؤجل أبيعه سلفا. ها؟ فأكون قد بعت صاعا من الحنطة موصوف بأوصاف معينة، وأنا أملك مصداقة، وأفرض أنه عندي في المستودع نفسه أو في غيره صاع آخر لغيري، لكن أنا مأذون في بيعه. ها؟ إذا قلت بعتك صاعا من الحنطة بأوصاف كذا وكذا وتحت تصرفي صاعان بنفس الأوصاف مصداقان للكل، أحدهما لي والآخر أنا مأذون فيه أو مولى على صاحبه ولي فيه، فحيث أطلقت بيع الصاع ولم أقل صاعي ولا صاع فلان الموكل أو فلان المولى عليه، إلى ما يصرف الصاع؟ إلى صاع الغير أو تركب لك صاع يعني من الصاعين نصفا بنصف؟ يصرف الكل المبيع من البائع إلى ما يملكه من مصداقه، ويحمل على إيرادته الصاع الكل الذي مصداقه منه من البائع، يطبقه على مصداقه ويفي به منه لا الذي مصداقه من غيره أو ملفق. وكذلك ما نحن فيه، واضح هذا؟ عندنا كلام آتي دقيق، فلابد من الالتفات إليه. يقول: ولعله لما ذكرنا من أنه إذا ملك نصفا أو إذا ملك نصفا ظاهرا في المشاع يحمل على المشاع في المجموع، لأن هذا هو ظاهره لا أكثر، هذا الذي ذكرناه أخيرا وقلنا به يمنى الحمل على مبيع مشاع بينهما. كيف منعنا؟ حملناه على نصفه. بأي بيان؟ قلنا لفظ النصف ظاهر في الإشاعة، لكن أي إشاعة؟ المطلقة، لا ذاك النحو الآخر المقيد الذي يناسبه التلفيق والإشاعة في المالين. والمطلق له مصادق، أحدها نصفه فيصرف إليه. لعله لأجل هذا ذكر جماعة أنه إذا أصدق الرجل الزوجة عينا ثم وهبته نصفها ثم طلقها قبل الدخول، ذكروا أنه يرجع بتمام النصف الباقي. توضيح المسألة، قد تسأل تقول شو الاحتمال الآخر الذي لا يبنى على ما ذكرنا غير الرجوع بتمام النصف الباقي؟ أليس من يطلق قبل الدخول يرجع بالنصف وهي وهبته النصف وهو يرجع بالنصف؟ ذاك بالهبة، هذا بالطلاق، عندها نصف يرجع به في الطلاق. هل هناك احتمال آخر؟ نقول فلأوضح لك المسألة. نقول الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول فله الرجوع بنصف المهر. معنى ذلك أن المرأة بعقد النكاح تملك، هو يرجع، هي تملك، هو يرجع يعني فيملك من جديد، لا أنها هي لا تملك، تملك كل المال كل المهر، لكن تملك نصفه ملكا مستقرا لا رجعة فيه، وتملك النصف الآخر ملكا متزلزلا غير مستقر، يتوقف استقراره على الدخول. فإذا حصل الطلاق قبل الدخول رجع فيه، إذا دخل يستقر، فإذا طلق بعد ذلك لا يرجع فيه، يكون كالنصف الآخر. إذن بنفس العقد تملك نصفا مستقرا لا يرجع فيه، وتملك نصفا آخر ملكا غير مستقر متزلزل يكون فيه الرجعة إذا طلق قبل الدخول، ويستقر الملك عليه إذا دخل بها. هنا في الفرض، في المسألة التي قلنا لعله لما ذكرنا قالوا فيها كذا، وهي مسألة ما لو أصدق عينا فوهبته نصفها ثم طلقها. هنا المفروض أنه أصدقها عينا، فيفترض أن يستقر ملكها بالعقد على نصفها، وأن النصف الآخر يكون ملكها له متزلزلا غير مستقر. فإذا طلقها يفترض أن يكون له الرجوع في نصف هو غير المستقر. هي أخذت عينا ملكت نصفا مستقرا، نصف الآخر ملكته غير مستقر، إذا طلقها يرجع بالنصف غير المستقر، ما في معين، نصف يعني مشاع، واضح؟ هكذا المفروض من حيث المبدأ. لكن المفروض أيضا في هذه المسألة أنها بعد النكاح وقبل الطلاق وهبته نصف العين، فهل تكون وهبته نصفها المستقر فيكون النصف الباقي عندها بتمامه هو غير المستقر الذي له فيه الرجوع، فإذا طلقها يرجع به بتمامه، أم أنها، وهذا عبارة أخرى عن حمل هبتي على نصفها، التفت للنصف المستقر ونصفها، أم أنها تكون وهبته نصفا، يلا أنت حط وصف أحسن من هذا، مشاعا بين نصفها المستقر والنصف الآخر غير المستقر، يعني الربع نصف النصف ربع الكل من نصفها المستقر، ونصف النصف ربع الكل من النصف غير مستقل مستقر، فيكون في الباقي عندها من النصف ربعان، نصف هذا النصف أيضا مستقر ونصفه غير مستقر. فمن حيث المبدأ ليس له أن يرجع إلا كعين بالربع غير المستقر من النصف الباقي، وأما الآخر فهو ربع مستقر لها لا رجع فيه. لكن المطلق قبل الدخول يرجع بالنصف، رجع بالربع لأن ذاك الربع لها مستقر لها، فهي بهبتها نصفا فيه ربع ماذا؟ غير مستقر، من حقه كان أن يبقى ليرجع فيه، قد فوتت عليه الرجوع بهذا الربع الموهوب غير المستقر. واضح أو لا؟ مش واضح؟ في الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ نقول وهبت نصفا مشاعا، قلنا المال المهر نصفان، نصف مستقر لا رجع فيه، نصف غير مستقر، بس ما في تعيين، نصف المشاع مستقر لا يرجع به، ونصف مشاع غير مستقر هو يرجع به. على الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ تكون وهبته نصفا ملفقا مشاعا، نصفه أي الربع من المستقر، ونصفه أي الربع من غير المستقر. بناء على هذا يكون الباقي عندها نصفا أيضا ملفقا، نصفه مستقر ولها ولا رجعة فيه، ونصفه غير مستقر ويرجع فيه. فعندما يطلقها قبل الدخول فعلى هذا بأي شيء يرجع من العين الباقية عندها وهو النصف؟ بنصفه وهو الربع غير المستقر، وأما المستقر فهو لها ولا رجعة لها فيه. لكن لا نقتصر على هذا، وإلا لازم أن يرجع المطلق قبل الدخول فقط بالربع، والشرع يقول فنصف ما فرضتم لهن إلا أن يعفون. صحيح؟ إذن لابد أن يرجع بنصف. رجع بربع هنا وترك الربع الآخر لأنه مستقر ومملوك لها لا رجعة فيه. ما الذي منعه وفوت عليه أن يرجع بربع آخر فيكون قد رجع بالنصف؟ هبتها نصفا على الإشاعة فيه ربع غير مستقر من الحصة التي له الرجوع فيها، بهذه الهبة للملفق فوتت عليه ربعا غير مستقر، فيرجع مع الربع غير المستقر الذي رجع به في النصف الذي عندها بقيمة الربع غير المستقر الذي طار بالهبة، طار له لكن بالهبة، وفوتت بالهبة عليه الرجوع فيه. هذا الاحتمال الثاني. إذن إما الحمل على هبتها نصفها المستقر فيرجع بتمام الباقي، نصف هو كل الباقي، وإما الحمل للهبة على نصف مشاع بين المستقر وغير المستقر فيكون الباقي أيضا نصفا مشاعا بين المستقر وغير المستقر، فيرجع من العين بالربع غير المستقر، أما الربع المستقر فليس لها أن يرجع فيه، هو لها، ويعوض محل الربع الآخر لأن المطلق قبل الدخول لابد أن يرجع بالنصف بالقيمة منها، فإنها هي فوتت عليه ربعا غير مستقر لما وهبت نصفا مشاعا بين المالين وملفقا من ربعين، فتضمن هذا بهذا التفويت قيمة الربع غير المستقر تدفعها إليه مع الربع غير المستقر الذي رجع به. رجع به يعني، وهذا مشاع يعني يصير شريكا فيه بمقدار نصف النصف الباقي أي بالربع، ربع الكل نصف النصف الباقي وقيمة ربع آخر على الأول، يرجع بتمام الباقي يكون له لا شريك له فيه. هذان هما الاحتمالان. ماذا أفتى جماعة كالفاضلين والشهيدين في هذه المسألة؟ قالوا يرجع بالنصف الباقي كله، وهذا ماذا يناسب؟ احتمال الأول حمل النصف على الذي وهبته على نصفها الخاص. إذن يمكن أن يقال هذا من باب ما ذكرنا، تحت يدها نصفان لها مستقرا ولها غير مستقر، يعني تعلق به في الجملة حق وغيرها، إذا طلق أن يرجع فيه، لكن لها أن تتصرف فيه بالطبيعة لأنه ملكها ولو متزلزلا. فلما وهبت نصفا، والنصف مشاة، حملوه علامة على مصداقه الذي تملكه مستقرا ولها أن تتصرف فيه براحتها ولا ينافي حقه في الرجوع إذا طلق، لا على نصف مشاع مما لها ولها لكن على وجه فيه نوع تعلق حق له به، وإلا هو كله لها هنا. فلم يحملوا على مشاع بينما لها صافيا خالصا وبينما له فيه نوع حق، لعل هذا من باب ما ذكرنا من أن من تصرف ملك كليا يملك مصداقه هناك مقابل أن لا يملك المصداق، هنا يملكه خالصا مقابل أن يملكه غير خالص، بهذا المعنى التزلزل. يعني من ملك كليا يملك مصداقه يحمل على مصداقه، لا على مصداق غيره ولا على الملفق، لا على كل النصف الباق، لا على كل النصف غير المستقر تحمل هذه الهبة، ولا على الملفقة من ربع مستقر وربع غير مستقر. نقف عند هذا. قال ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف، سأقرأ بسرعة قدر الإمكان لأنه قلت أذكرك بهذا البيان من العبارة الآن شرحته اليوم انتهى الأمر. لو كان البائع وكيلا في بيع النصف الآخر أو وليا عن مالكه فهل هو كالأجنبي في الفرض السابق؟ وجهان، وجه أنه كالأجنبي فتصير مجملة في احتمالان، وجه ليس كالأجنبي وهذا الوجه يعني حمله على الإشاعة تعين هذا الاحتمال. مبنيان هذان الوجهان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع الذي بمقتضاه حملناه على النصف المشاع الملفق بين ماليهما، هذا له معارض في الطرف الآخر. ما هو المعارض له؟ هو انصراف لفظ المبيع في مقام تصرف إلى مال البائع، يعني لأن التصرف ظاهره أن يكون فيما له فيه التصرف فيكون المتصرف فيه ظاهرا في أنه نصفه، أو هو المعارض هو ظهور التمليك والإنشاء في الأصالة وكونه عن نفسه عند الإطلاق. يقول الأقوى هو الأول، معارضة بين التصرف وظهور اللفظ في الإشاعة، لأن هذا الثاني ظهور التمليك في الأصالة هو من باب الإطلاق، إطلاق بعته من دون قصد عن نفسي وعن غيره. ها؟ لكن ظهور النصف المشاع هو وإن كان أيضا بالإطلاق، ما قلنا لك لفظ النصف عند الإطلاق يحمل على المشاع بينهما، إلا أن هذا إطلاق في المقيد، لأن إطلاق النصف المقيد لإطلاق بعته من حيث المقدار، وبعته من حيث المقدار بعته، إن لم تقل النصف يحتمل الكل ويحتمل النصف يحتمل الربع ويحتمل كل الكسور، لفظ النصف مقيد بالنسبة إلى هذا الإطلاق. فإطلاقه المحمول على الإشاعة في المالين إطلاق لفظ النصف الذي هو مقيد بالقياس إلى ذاك الإطلاق، وكما أن لفظ النصف نصف كمقيد يقدم على ذاك الإطلاق في جهة بيان المقدار، ظاهره الآخر ولو بإطلاقه المبين لكونه فيهما مشاعا مقدم على إطلاق عدم القصد عن نفسه وعن غيره، ومبين لكونه قاصدا بيعا عنه وعن غيره معا ملفقا من القصدين لأنه في مال مشترك. واضح هذا؟ وظهور النصف المشاع وإن كان كذا أي بالإطلاق، إلا أنه إطلاق المقيد، وظهور المقيد وارد على ظهور المطلق، ولو أن ظهور المقيد كان بإطلاقه. افهم جيدا. تقول الشهيد الثاني قال الفضولي ليس له قصد، وإذا حملنا على الإشاعة كان فضولي في نصف المبيع مال الآخر فيكون لا قصد له، وهذا ينافي ظاهر حال البائع أنه قاصد إلى معنى البيع حقيقة. ها؟ ونرجح هذا الظاهر أنه قاصد، لأن الحمل على الإشاعة يستلزم عدم القصد للفضولية، والقصد مسلم في كل بايع، في كل متصرف، في كل منشئ، في كل متكلم، بل وفوق ذلك فرض ظهور اللفظ في الإشاعة يستلزم عدمه، من حيث أنه يستلزم كون نصف المبيع من الطرف الآخر من الشريك، وكون البائع فضوليا فيه، والفضول لا قصد له كما قال الشهيد الثاني. وإذا لم يكن له قصد لم يكن يقصد إلى إشاعة، لأن قصد المبيع على وجه الإشاعة فرع أصل القصد إلى البيع. فالابتلاء ظهور الإشاعة بهذا يرفع اليد عنه ويؤخذ بهذا الظاهر المسلم في كل تصرف وإنشاء وتلفظ، من أنه قاصد بفعله بقوله بإخباره وإنشائه، قاصد إلى معناه. فيكون مرجع ما ذكرنا كما قلنا وبينا مجددا إلى ظهور الفضولية الوارد على ظهور الإشاعة، الذي بظهور الفضولية ينتفي ذاك الأول، لأنه مع الفضولية لا قصد، وإذا لم يكن قصد فلا قصد إلى الإشاعة. فينبغي الحمل حينئذ على نصفه الخاص عملا بقصده إلى البيع، لا على ما قلت من نصف مشاع. يقول وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضول إلى مدلول اللفظ بغض النظر عن المناقشة هناك وأنه غير صحيح وأن له قصدا وهو هكذا يريد، لكن لو سلمنا وغضضنا النظر عن هذه الجهة، هذا وإن كان مرجعه إلى ظهور في الفضولية وارد على ظهور المقيد. ظهور المقيد ما هو؟ الآن قلنا لك ظهور النصف ظهور المقيد، الآن عبرنا في السطر الأخير قبل هذا، وظهور النصف وإن كان بالإطلاق إلا أن ظهور المقيد يعني ظهور النصف هو من باب ظهور المقيد، مرجوع إلى ظهور وارد على ظهور المقيد يعني ظهور النصف في الإشاعة، إلا أنه هذا جوابه مختص بالفضولي حيث يكون أجنبيا، لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي. واضح؟ لأنه لا قصد لهما، فلا يلزم من الحمل على الإشاعة هنا فضولية وعدم قصد حتى يتنافى مع ظهور حاله في القصد، بل حتى مع الحمل على الإشاعة وكون نصف المبيع بالوكالة أو الولاية هو أيضا قاصد فيه ومنسجم مع ظهور كونه قاصدا في الكل، فلا شيء ينافي ظهور الإشاعة. لذلك أقول فالأقوى فيهما في الوكيل والولي الاشتراك في البيع تحكيما لظاهر النصف. هذا انتهى كله، هذا كان من أمس. إلا أن يمنع ظهور النصف، نريد أن نرفع اليد عن ظهور النصف، عن الحمل على الإشاعة بين المالين بهذا الوجه، يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع، أي من حيث هو لا بشرط، وهو النحو الثاني من الإشاعة. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل وفي المجموع، لكن بهذا القيد، من حيث إنه مجموع حقيهما ومالهما المشترك بينهما، فهذه غير معلومة، تحتاج إلى عناية زائدة مفقودة، لأنه فقط قصد إلى مفهوم لفظ النصف، بل معلومة العدم بالفرد، لأنه قصده إلى مفهوم لفظ النصف مساو للقصد إلى الإشاعة المطلقة ولا بشرط لا أكثر، على ما فصلنا. إذن هو قصد الإشاعة بالنحو الثاني، الإشاعة المطلقة، الإشاعة في المجموع لا بشرط. ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور له عدة مصادق، ويصدق على نصفه المختص كما يصدق على نصف الغير، كما يصدق على النصف الملفق المشاع بينهما. بناء على هذا، فقد ملك بقوله بعتك النصف نصف الدار كليا، هو يملك مصداقه، وهذا الكل المملك صالح للانطباق على ما عنده من المصداق، وهو فيصرف إلى مصداقه، فهو كما لو باع كليا سلفا، وله مصداقه، لكن مع كوني مأذونا في بيع ذلك، في بيع ذلك الكلي من غيره، من مال غيره، صاح آخر يملكه فلان أنا وكيل فيه أستطيع أن أبيعه أيضا، ها؟ لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ، بعتك صاعا سلفا من غير ملاحظة وقوعي عنه أو عن غيره. إذن فإن الظاهر، فيكون الظاهر وقوعه لنفسه، يكون الظاهر وقوعه لنفسه. لماذا؟ لأنه عقد على ما يملكه فيصرف إليه، وصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له. وما الصارف إلى الغير؟ يلا دلني. هكذا تحكما، هكذا في هذا المثال، كذلك فيما نحن فيه. ويمكن أن تجعل عبارة لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ راجعة إلى فرضنا، أنا أتممتها للمنظر به للمثال، كما لو باع كليا سلفا. يمكن أن تجعل التمثيل هكذا، كما لو باع كليا سلفا مع كوني مأذونا في بيع مثله من غيره، انتهى. يعني في أنه يحمل على ماله. ونعود إلى الأول، يمكن أن تجعل هكذا، واضح؟ يعني قوله لكنه لم يقصد، عود على ما ذكرنا، وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إن مجموعهما غير معلومة، بل معلومة، معلومة العدم في الفرد. إذن هو ماذا؟ قصد الإشاعة المطلقة القابلة للصدق على نصفه، وهو مالك لهذا النصف، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ، وهذا قلناه قصد مدلول اللفظ فقط، ومنه فرضنا معلومية عدم إرادة غير الإشاعة المطلقة. يريد هذا القيد، قصد مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره، فيكون، فإن الظاهر حينئذ، فيكون الظاهر وقوعه لنفسه، لأنه عقد يعني في فرضنا لا في من باع سلفا، على ما يملكه، على كليا هو يملك مصداقه، فصرفه إلى غير من دون صارف لا وجه له. ولعله لهذا الوجه الذي ذكرنا من حمل النصف على نصفه المختص على الإشاعة المطلقة، ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع، نصف العين مو نصف المرأة، لا نصف لست أقصد المزاح، نصف نفس المرأة، لا النصف المضاف إلى المرأة، نصف العين المشاع قبل الطلاق. وإذا طلقها قبل الدخول استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، يعني قبل الدخول، طلاق قبل الدخول. لا الاحتمال الآخر وهو نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب. الأول يعني يرجع بالكل من باب حمل ما وهبته على نصفها المستقر خالصا، فالباقي نصف غير مستقر فيرجع بالكل. الثاني من باب حمل ما وهبته على نصف ملفق مشاع، ربع من المستقر وربع من غير المستقر، فيكون الباقي عندها نصفا ملفقا، ربع مستقر لا رجع فيه وربع غير مستقر. طيب يرجع فيصير شريكا معها في النصف الباقي، ربع له وربع لها، أين الربع الآخر الذي يرجع به؟ وهو يرجع بالنصف إذا طلق قبل الدخول. كل الربع الآخر هو ربع آخر غير مستقر ضيعته عليه وفوتت بهبته إياه، بهبتها إياه لا ها؟ بهبته أضفت إلى المفعول الأول وهو الشخص، بهبة الزوج إياه أو بهبة المال إياه للزوج، الزوج مفعولين، واضح؟ فإذا كان كذلك فتغرم قيمة نصف الموهوب، نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، هذا الاحتمال الثاني. هم رجحوا الأول، لماذا رجحوا الأول؟ لا وجه له، لا أقول لا وجه له، لعله من باب ما ذكرنا. ليش لعله؟ في احتمال آخر يقول نعم، نعم يقول في احتمال آخر، هذا يأتي لاحقا، يوجه حكم بالرجوع بتمام الباقي بوجه يجتمع مع كون ما وهبته مشاعا بين المالين، ولا يعين أن تكون وهبت نصفها المستقر. إذن لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، وإن ذكروا ذلك يعني أن يرجع بنصف الباقي ونصف وقيمة نصف الموهوب، ذكروه احتمالا، يعني ذكروا الوجه الآخر احتمالا، وليس هذا الحكم منهم بالرجوع بتمام الباقي إلا من جهة صدق النصف على الباقي، هذا نصف المهر، فيدخل تحت قوله تعالى، في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، يعني بجعل ما وهبته نصفها والباقي نصفا قابل للرجوع وغير المستقر. وإن كان يمكن توجيه هذا الحكم من هوس هذا المقدار، خلاص بعد نتركه، تجاوزنا الوقت كثيرا، وإن كنت أحب أن أنتهي من أكثر من هذا لأن لنا تعطيلا طويلا، لكن هو المطلب لا زال فيه كلام، والحمد لله رب العالمين.